بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة أسئلة كثيرة جدا، أحاول أن أختصر. الأخت أم محمد بارك الله فيها من العين تسأل، تقول بأن والدتها كانت متزوجة ولد عمها، تقول بعد ذلك يعني بعد فترة طلقها، تقول الآن هل يجوز أنني أسلم عليه؟ أخت الفاضل أم محمد، نعم يجوز لك أن تسلمي عليه، لأنه الآن أصبح محرما عليك على التأبيد، ولذلك قال الله جل وعلا في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فما دام كان زوج لأمك مثلا وطلقها، فأنت تبقين محرمة عليه. أم أحمد من كينيا تقول: حكم من يعطيك فلوس كل شهر وأنت تظن بأنه هدية أو صدقة، وادخرت مبلغ بلغ النصاب، هل أزكي منه؟ هل أحج منه؟ شيء من هذا القبيل. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة لا يستحقها إلا من ذكرهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهل أنت أحد هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعض، يعني واحد من هؤلاء الأصناف؟ الفقر الذي لا يجد شيء ويجد بعض الكفاية، المسكين الذي يجد نصف الكفاية، الغارم المديون مثلا، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به يعني نفقة، انقطع به السفر ما عنده نفقة، يعني شيء من هذا القبيل. إذا كنت أحد هؤلاء فأنت مستحق للزكاة، ولا يشترط أن تكون لك نية في القبض، أهم شيء مسألة المزكي هو الذي ينوي. الأمر الآخر بالنسبة لهذه الزكاة، إذا ملكها الفقير وقد بلغت النصاب يجب أن يزكيها إذا حال عليها الحول، إذا مر عليها 12 شهر قمري وبلغت النصاب، ولك أن تتصرف فيها كما تشائين. ملك هذا لك، خلاص دخل ملكك، تحجين، تعتمرين، تتصدقين، تهبين، توقفين، تفعلين أي شيء ما دام أنها دخلت إلى ملكك. أم سارة من إيطاليا تقول بأنها قدمت إلى إيطاليا وهي صغيرة، تقول: ما كنت أعلم يعني أحكام الزكاة، واشتغلت وأنا عمري 17 سنة. تقول: الحمد لله استفدت من هذا البرنامج وأصبحت يعني أعرف مع أحكام الزكاة. تقول: هل ما مضى لازم أزكيه؟ أختي أم سارة، الحمد لله الذي من عليك بالعلم، الحمد لله الذي فتح على قلبك، وهذه نعمة من نعم الله، فاشكر الله عز وجل عليها، خاصة أنت في بلد يعني غير مسلم، ويعني قليل معرفة الأحكام الشرعية وضعف في هذا الجانب، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أخت الفاضل، بالنسبة للذهب الذي تشتريه المرأة لأجل الزينة، لأجل التحلي، لم تشتريه لأجل التجارة والبيع والشراء، لم تشتريه لأجل الكنز تكنزه حتى تبيعه فيما بعد، هذا ما عليه زكاة ولله الحمد والمنة. فإذا كان قصدك هذا ما عليك زكاة، سواء قبل العلم أو بعد العلم. أما إذا كان أنت تقولين أشتري الذهب لأجل أكنزه حتى أبيعه بعدين، أو مثلا أشتريه وضارب به، نعم يجب عليك فيه الزكاة، بارك الله فيك، يجب عليك فيه الزكاة، والذمة تبقى مشغولة، ولابد أن تزكي بأثر رجعي، ترجعين إلى ما سبق وتشوفين كم كان عندك وتزكين عن كل سنة، بارك الله فيك. الأخ أبو محمد من السعودية يقول: أيهما أفضل، أن أقول 1500 مرة مثلا أستغفر الله مثلا خلال ساعة، أو أقول أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخر يقول مرة واحدة؟ أبو محمد بارك الله فيك، الذكر كلما كان أكثر من حيث العدد فهو أفضل عند الله عز وجل لا شك، ولكن عندنا ما يسمى بالذكر المضاعف. الذكر المضاعف هو أن تقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا يسميه العلماء الذكر المضاعف، فهذا أيضا عظيم. لكن من حيث كثرة الأجر والثواب لا شك أن الذكر الذي فيه عدد أكثر هو أكثر أجرا. ولذلك الآن لو مثلا نذرت لله أنك تقول 1500 مرة أستغفر الله، ها ما يجزئك ذلك أن تقول أستغفر الله عدد خلقه أو رضا نفسه أو زنة عرشه، ما يجزئك، ولا يجزئك أن تقول أستغفر الله 100 مرة، لابد أن تأتي بالاستغفار 1000 مرة عددا، 1000 مرة عددا. ولذلك خل فاضل بالنسبة للأذكار وبالنسبة لهذه الأنواع اللي جاءت في السنة، كلما أتيت بالعدد أكثر كلما كان أفضل، لكن هذا لا يعني بأن العدد أو الذكر المضاعف ليس له فضل، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لجويرية لما تركها بعد صلاة الفجر أم المؤمنين جويرية، قال لقد قلت بعدك كلمات خير لي من كذا وكذا، وقال قلت سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. الأخ المدني من المغرب يقول سافرت إلى مكة وما أحرمت من الميقات ولكنني أحرمت من ميقات المدينة، يقول ماذا علي؟ أخوي المدني بارك الله فيك، يعني كأنك تريد أن تقول أتيت من المغرب ومررت بميقات جدة وتجاوزت إلى المدينة، بقيت في المدينة ثم لما أردت أن تذهب إلى مكة أحرمت من ميقات المدينة اللي هو ذي الحليفة آبار علي أو أبيار علي، هذا اللي فهمت من سؤالك. فإذا كان هذا القصد أخي الفاضل إن شاء الله ما عليك شيء، وإن كانت المسألة خلافية أن هل للمحرم أن يتجاوز ميقاته إلى الميقات الآخر، عموما أنت يظهر بأنك لم تستفد من تجاوزك للميقات لنفسك شيء، بالعكس بل ميقات المدينة هو من أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك ما دام أنه حصل سابقا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة بارك الله فيك. وهذا القول فيما يظهر أنه الراجح، لو تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر إن شاء الله ما عليك شيء. أم عيسى من بريطانيا تقول كان عندي ذهب للزينة وأعطيته أختي تبيعه، تقول طلع سعره 8400 ريال بالسعودي، تقول قلت لها لما ينقض يعني لما يعني تقبضين الذهب اشتري لي بدله، أو لما ينقص سعر الذهب اشتري لي بدله، وتقول بقيت الفلوس معها 10 سنوات ما زكيتها، وبعدين أخذتها واستلمتها، وكما ذكرت يعني أظن قالت أني أنفقت على عرس ابني، هكذا قالت أم عيسى. أم عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذهب الملبوس اللي تلبسه المرأة هذا ما فيه زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم ما دام أعدت بهذه النية. الآن عندنا خطوة ثانية، أنت الآن أعطيت الذهب لأختك وباعته 10,000، 10,000 هذه أو قلتي بقي عنده 10 سنوات، عفوا بقي عنده 10 سنوات، هذا المبلغ إذا كان قد بلغ النصاب يجب عليك فيه الزكاة مدة 10 سنوات الماضية كلها، مدة السنوات الماضية كلها يجب عليك فيه الزكاة، تخرجين ربع العشر من هذا المبلغ. تقول الآن أنفقت على عرس ابنك، أنفقتي على عرس ابنك، هذا ما يعني سقوط الزكاة عنك، فالزكاة مطالبة بها يا أم عيسى. أم ماجد من السعودية تقول أنا في العدة الآن، هل أولاد أبناء زوجي محارم لي يدخلون علي؟ الجواب نعم يا أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لأولاد زوجك أولاد أبناء زوجك هؤلاء أنت أيضا تحرمين عليهم بارك الله فيك، فبالنسبة لي لو دخلوا عليك لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك لأنك أنت محرمة عليهم. عبد الرحمن الكبيسي من تركيا يقول ما حكم سب الرب جل وعلا بالنسبة للشخص المتزوج أو المرأة المتزوجة، هل ينفسخ العقد؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين بالنسبة لسب الله جل وعلا أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام، هذه ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل، ولذلك هذا السب ما يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق والعياذ بالله مشرب بالنفاق نسأل الله العافية، لأن فيها جرأة غريبة جدا، فقد يعني فطر الله جل وعلا النفوس على محبة من أسدى إليها معروفا، فكيف بالذي خلقها سبحانه وتعالى؟ وحقيقة الإنسان لو لم ترد مثل هذه الأسئلة ما يصدق أن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يسب الله نسأل الله العافية، ما يصدق. يعني لو لم ترد هذه الأسئلة ويحدثون الناس عن مجتمعات وللأسف مسلمة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقرؤون القرآن وبعضهم يؤمن كذا ويسب الله، شيء والله يعني غاية في البشاعة وغاية في الفظاعة، إنسان ما يتخيل هذا. كيف تسب الله عز وجل؟ تسب الذي خلقك، تسب الذي يغذيك بالنعم، تسب الذي يستر عليك بالليل والنهار، تسب الذي وعدك بالجنة، وعدك بالجنة تعيش فيها أبد الآبدين، أبدية الله سبحانه وتعالى، إن أنت فعلا أتيت بمقتضيات الشهادتين. ولذلك أخي الفاضل العلماء يذهبون إلى أن من سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن أو سب الإسلام هذا كفر، رد عن الإسلام. مسألة ما بين الزوجين ينفسخ العقد وليس طلاق، فسخ العقد ينفسخ، يعني إذا مثلا الزوج سب الله انفسخ العقد بينه وبين زوجته، إذا المرأة سبت الله انفسخ العقد الذي بينه وبين زوجته. لماذا؟ لأن ردة، هذه ردة عن الإسلام. طيب هل له أن يرجع إليها؟ العلماء يقولون إذا تاب إلى الله وأناب واستغفر وندم على ما صدر منه وهي في العدة أثناء العدة له أن يرجع إليها ولا يحتاج إلى عقد جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينشي عقود بالنسبة للمشركين الذين يسلمون ويبقيهم على العقد الأول. إذا انتهت العدة، الآن العدة انتهت وتاب بعد العدة، بعد ما انتهت المرأة من العدة وتاب إلى الله وندم على ما صدر منه، فهل له أن يعود إليها؟ الجواب نعم، لكن من أهل العلم من يرى بأنه يعود إليها بعقد جديد، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يعود إليها بالعقد الأول. وعموما المسألة فيها خلاف، لكن المرجع في ذلك إلى المحكمة، لابد أن يرجع في هذا إلى المحكمة ويرى المعمول به في بلده، يرى المعمول به في بلده. والمرأة إذا خرجت من العدة وزوجها ما تاب إلى الله لا الحق أنها تتزوج، لا الحق أن تتزوج أي شخص آخر، لكن ما يعني تتصرف إلا بعد أن توثق هذا في المحكمة. لماذا؟ لأن الآن أحوال الناس انضبطت وترتبت، ولذلك تلجأ إلى المحكمة وتقول زوجي حصل منه كذا وكذا وخرجت من العدة وما تاب إلى الله، أريد أن تصدروا لي صك مثلا أنه أني لست على ذمته، ويحضر الزوج ويستتاب. فلذلك أخي الفاضل لابد للناس أن يفهموا هذا الأمر، ويجب على النساء أيضا أن يفقهن هذا الأمر، لأنه في الغالب أن السب والعياذ بالله يصدر من بعض الرجال الذين لا يخافون الله والعياذ بالله، يصدر منهم. فيجب على المرأة أن تتنبه وأن تنبه وأن تمتنع عن زوجها لما يصدر منه مثل هذا السب حتى يتوب إلى الله، فإن تاب وإلا تركته، لا يجوز لها أن تبقى معه. أنس من ليبيا يقول بجوار منزلنا توجد سيارة لبيع الفواكه الخضار، الفواكه والخضار، يقول على نوعين، نوع مثلا سعره 5 ونوع سعره 6، يقول أنا أخذت من النوع اللي سعره 5 لكني أخذت حبة من النوع اللي سعره 6 وأضفته وبعدين ندمت. يا أنس بارك الله فيك، لا شك بأن فعلك محرم ولا يجوز، والواجب عليك التوبة إلى الله، واضح أنك ندمان والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والآن يجب عليك أن ترجع إلى هذا البائع وأن تستأذنه وأن تقول حصل عندي أخذت من هنا، فإن أذن وبطيب نفس مثلا وقال أبدا أنت في حل الحمد لله، إن لم يأذن قل هذه قيمة هذه الفاكهة أو الخضار اللي أخذت منك من النوع الثاني، يجب عليك أن تطلب السماح منه ما دام حسب ما ذكرت بجوار منزلكم، يجب أنك ترجع إليه تقول حصل خطأ حصل كذا فترسل له المبلغ. أم علي من السعودية تقول هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته الله يلعنك لعنة أبو لهب نسأل الله العافية والسلام؟ لا ما يجوز، ما يجوز وحرام. كيف يقول الزوج لزوجته يلعن زوجته بهذه اللعنة والعياذ بالله؟ ما يجوز، حرام. ما يجوز يلعن زوجته لعن مطلق، لا يجوز أن يقول لعنك الله، ولا يجوز هي أن تقول له لعنك الله. كيف الآن يقول لعنك الله لعنة أبو لهب؟ يدري أبو لهب وين؟ أبو لهب في النار، قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. ولذلك يجب على زوجك أن يتوب إلى الله وأن ينتهي عن اللعن عموما. البهائم، وهي البهائم، ما يجوز لعنها. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج وامرأة كانت على ناقة، والناقة هذه يعني وقفت في طريق الناس وانحرجت هذه المرأة، فقالت كذا لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي: فأخذ متاعها اللي عليها وتركت لا يتعرض لها أحد. يقول: هذه ناقة ملعونة، كيف يلعن زوجته أم عياله؟ كيف يلعن زوجته أم عياله ويلعن بلعنة أبو لهب، لعنة الله عز وجل لأبي لهب حما أدخله النار؟ لا يجوز وحرام. ولذلك قول لزوجك يتوب إلى الله، لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا عياله ولا ماله ولا أحد من الناس، ولا أحد من الناس. لا يتعود على اللعن، يتعود على الدعاء. إذا غضب يقول: الله يهديك، ما والله يلعنك، يقول: الله يهديك، الله يصلحك، الله يستر علينا وعليك. الكلام الطيب، قولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. أبو علي يسأل يقول: ما هو أفضل، أبو علي من سوريا يقول: ما هو أفضل كتاب في السيرة النبوية؟ أبو علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للسيرة النبوية طبعا موجودة في القرآن وموجودة في دواوين السنة. القرآن في يعني المواقف والمشاهد التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام موجودة، يعني مثلا معركة بدر، معركة أحد، معركة الأحزاب، الهجرة أيضا موجودة في القرآن، وتفاسير أهل العلم تعتني بهذا بارك الله فيك. بالنسبة لدواوين السنة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد موطأ مالك، هذه كلها حقيقة كتب السنة، دواوين السنة العظيمة التي يعني حفظت لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك العلماء اجتهدوا في الكتابة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الكتب في الواقع على ثلاثة أقسام. القسم، قسم من هذه الكتب حقيقة مليء بالقصص المكذوبة والموضوعة والتي ليس لها خطام ولا زمام، مثل روايات لوط بن مخناف، ومثل يعني بعض الروايات اللي ذكرت في السيرة، هذه حقيقة يتجنبها الإنسان، يحذر منها. في كتب جمعت بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، يعني هناك مثلا بعض الكتب ما تركز على يعني جانب الإسناد بطرق القواعد الحديثية، ولذلك تخلط، يعني مثلا سيرة ابن هشام، سيرة مثلا بعض المتقدمين، ابن إسحاق مثلا، سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام. هناك أيضا كتب كثيرة، مثلا تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير أيضا، لكن هؤلاء أسندوا، ومن أسند فقد برئ، يعني العهدة ليست عليه وإنما يسند. وهذا طبعا في الوقت الحالي ما يستطيع الناس أن يتتبعون الأسانيد. هناك كتب حقيقة قائمة على التحقيق، تحقيق الروايات والاجتهاد في معرفة الصحيح منها من الضعيف، وهذه الحمد لله يمكن الأعمال الأكاديمية الحالية حقيقة يعني وفرت مجموعة مراجع في السيرة مهمة جدا. ما أستطيع أني أذكر لك يعني كتاب بعيني، لكن اجتهد بارك الله فيك بقراءة التفسير، تفاسير مثلا أهل العلم في الآيات التي هي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. دواوين السنة مهم، خاصة صحيح البخاري ومسلم. هناك كتب أيضا في السيرة ممكن تستشير بعض العلماء في انتقاء كتاب معين، في الغالب أنه قائم على التحقيق. أم آمنة من العراق تقول: هل يجوز في أذكار الصباح والمساء أن أقول في سجدات الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا يا أخت الفاضل. أذكار الصباح والمساء ما تقال في سجدات الصلاة، وإنما تقولينها من بعد طلوع الفجر، من بعد ما يطلع الفجر تقولين هذه الأذكار وتهتمين فيها، لأن عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يعني قال: من قال في الصباح والمساء، أما في الصلاة فلا. لكن إذا سألتيني ممكن أدعو في سجودي بمثل أدعية الأذكار، أذكار الصباح والمساء؟ الجواب نعم، الجواب نعم يجوز تدعين في سجودك مثل ما تدعي مثلا من أذكار، من أدعية الصباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، ها هذه واردة، يجوز تقولينها في السجود، لكن أنك قصدي أنا أنك ما تجعلين أذكار الصباح توظفينها في الصلاة أو أذكار المساء توظفينها في الصلاة في السجود، لكن تقولين أدعية الأذكار الصباح والمساء يجوز، يجوز مثل اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. طيب ما فيها شيء، تقولينها في يعني سجودك، لكن أذكار الصباح لوحدها، أذكار المساء لوحدها. فرحات من ليبيا يقول: ما حكم تبخير الفاسوخ في المنزل، هل يجرب الشياطين؟ والله يا فرحات شوف أنا ما فهمت معنى الفاسوخ، فإذا كان المقصود اللبان أو مثلا البخور أو شيء الأصل الجواز، لكن إذا كان باعتقاد لا، يعني الأصل جواز تبخير الإنسان بيته ومكتبه مثلا يجوز، الأصل جائز يبخر هذا من الطيب، لكن إذا صاحبه اعتقاد بأن هذا يجرب الجن أو يطرد الجن نقول لا، لا يجوز مثل هذا العمل. بارك الله فيك. مليكة من هولندا تقول: أنا أديت الحج عن نفسي، تقول: أبي وأمي رحمهم الله لم يحج، أريد أن أؤدي الحج عنهم، هل يمكن في ذلك في سنة واحدة؟ الجواب لا، ما يجوز يا أختي مليكة تحجين حجة واحدة عن شخصين الفرض يعني، أما النفل إذا حجيت حجة النفل وتقولين أرجو ثوابها لوالدي يجوز، والديك أو غيرهم مثلا تشركين أكثر من شخص في الأجر، أما في العمل لا، كل شخص يحج حجة واحدة عن شخص آخر. فلذلك أخت الفاضل إذا أردت أن تحجي مثلا حجي عن أبيك أو عن أمك وبعدين تحجين عن الآخر في وقت آخر، أو أنصحك مثلا تحجين بنفسك وتدفعين لشخص مثلا يحج نيابة عن والدتك أو عن والدك، فما في بأس أن يكون في سنة واحدة أنت تحجين وشخص آخر يحج عن أحد والديك بارك الله فيك. أم نواف من الإمارات تقول: ما حكم شراء سجادة الصلاة التعليمية للأطفال؟ أخت الفاضل إذا كانت هذه السجادة التعليمية للأطفال الصغار تضيف إليهم إضافات شرعية وعلمية وأيضا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد وثبت عنه على السنة، ما في بأس، ما في بأس ولله الحمد، لأن الطفل يحتاج إلى تلقين وتعويد ما دام أنها على السنة. أهم شيء أن يكون الكلام الذي يذكر في السجادة الصوتي هذا الذي يخرج منها أو شيء يكون فعلا قد رجع من قبل العلماء، رجع من قبل العلماء، ومعروف بأن الطفل يدرب على الصلاة حتى إذا بلغ يعني إذا بلغ 10 سنوات ضرب عليها، ثم يجري عليه القلم بعد البلوغ، ولذلك هو لا يجب عليه التزام الصلاة وجوبا في الصغر، فلذلك لا بأس من تعويده وتعليمه على مثل هذه الأشياء. أم بثينة من اليمن تقول: ما حكم دخول المرأة الحمامات البخارية ووضع ثيابها؟ أختي أم بثينة بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو لحاجة، وأن لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها أو بيت أهلها مثلا إذا ذهبت إليهم، وأما إذا احتاجت إلى حمام بخاري أو شيء فإنها تأتي بالمرأة عندها مثلا إذا احتاجت إلى مثلا امرأة تنظفها أو تغسلها تأتي بها مع الاهتمام بقضية ستر العورة، وأما الخروج إلى الحمامات فقد ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة تنكر على النساء اللائي يدخلن الحمامات، ولذلك تجتنب المرأة هذا الأمر. كريمة من المغرب تقول: أنا أعيش في منطقة لا أغطي وجهي لأنه لا توجد امرأة تغطي وجهها، ولو غطيت وجهي سأكون ملفتة للنظر. أختي كريمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا وثبتك الله عز وجل، كثر الله أمثالك اللي يسألون عن الأشياء التي فعلا تهمهم في مسائل الدين وفيما يرضي الله رب العالمين. فالأصل أختي الفاضلة بأن مسألة الوجه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى وجوب تغطية الوجه للمرأة ومنهم من يرى عدم وجوب ذلك إلا على سبيل الاستحباب، ومنهم من يفرق بين المرأة الجميلة الشابة وبين المرأة غير الجميلة، فيلزم هذه ولا يلزم تلك. فإذا كنت يا أختي الفاضلة في منطقة فعلا تغطية الوجه عندك يسبب مشكلة عليك وتدخلين في أزمات، تدخلين في مشاكل، ما في بأس لو كشفتي، لكن بمحاولة أن تضيقي مسألة الغطاء. ولو اجتهدتي يا أختي الفاضلة في دعوة النساء إلى تغطية الوجه حتى تكون يعني ظاهرة مثلا في مجتمعك، تكسبين أجر وتدخلين تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عبد العزيز العقيلي من اليمن يقول: إذا أذن المؤذن وأتى شخص مستعجل يريد أن يقيم الصلاة ورفض المؤذن فأقام الصلاة من دون إذن المؤذن، يقول ماذا نفعل نحن في مثل هذه الحالة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا لا يجوز الافتيات على المؤذن ولا على الإمام في مسائل الصلاة، فللإمام وللمؤذن حرمة ولهم مكانة، وهذا المستعجل كان ينبغي له أن لا يتصرف مثل هذا التصرف، ولولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، لأنه افتات وأربك المصلين وسيحدث فتنة في مثل هذه الحالة. وإذا كان مستعجل ما في حاجة أن يأتي للناس يقول لهم أقيم الصلاة أنا مستعجل، يصلي في بيته ويروح الغرضة ويسافر إلى شغله مثلا أو إلى عمله أو يقضي حاجته. أما قضية والله يلزم الناس أنهم يستعجلون الصلاة علشان خاطرة علشان هو مستعجل، ما يصلح هذا ولا يجوز. ولذلك هذا يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله مما صدر منه. وقد أحسن المؤذن حينما امتنع عن إقامة الصلاة، ولو أن كل أحد دخل المسجد واحد يقول أقيم وواحد يقول لا أخره صارت الدنيا فوضى، ما صارت صلاة، صار هذا ملعب وصار استهتار بهذه العبادة. ولذلك الإمام ما يفتات عليه والمؤذن ما يفتات عليه. فمثل الأشخاص اللي عندهم مثلا مستعجلين عندهم كذا، يا أخي صلي لوحده في بيته أو يصلي في الطريق وهو رايح يدرك مسجد أمامه، أما يلزم المسجد لا، مستقبلا يجب أن يفهم الناس ويلقي الإمام كلمة على جماعة المسجد يبين لهم حرمة الإمام، حرمة المؤذن، حرمة الوقت واحترام الوقت، أنه لا يجوز للإنسان أنه يتلاعب بالصلاة أو أنه والله يجبر الناس على شيء علشان هواه، ما يجوز هذا الكلام. فهموه بارك الله فيك، والأخ هذا ادعوه للتوبة يتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا أبدا. أبو عبد الرحمن من مصر يقول: حدث خلاف بيني وبين زوجتي بسبب أن أقاربها الذكور من أولاد خالها وخالتها يتحدثون معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول رأيت بعض الكلام يعني مثل إيش أخبارك، إيش أخبارك يا حبيبتي ونحو هذا الكلام. يقول هذا حقيقة جرحني وجرح كرامتي وتألمت. يقول لما قلت لها قالت لها هذه عادي مجرد مجاملات وشيء من هذا القبيل، ويقول رفضت أنها تستجيب لي، ما الحكم؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة أخطأت خطأ كبيرا ووقعت في ذنب عظيم. المجاملات ما هذه المجاملات؟ رجل يقول لامرأة متزوجة يا حبيبتي، أو يا يعني كلام ما يقوله رجل إلا لامرأته، ولا يقوله رجل إلا لمن يعني كذا تحل له أو تحرم عليه مثلا. هذه امرأة أجنبية عن ابن خالها وابن خالتها، كيف تسمح لنفسها أنها ترضى بمثل هذا الكلام؟ هذا كلام عظيم وخطير، وإذا حسبته هينا فهو عند الله عظيم، إذا كانت تحسب هذا الكلام هين فهو عند الله العظيم. وقل لها يا أبو عبد الرحمن، قل لزوجتك لو بنت خالي وبنت عمتي وبنت عمي قالوا لك أنت يا أبو عبد الرحمن يا حبيبي، ها ترضى هي؟ والله ما ترضى، أن تقلب عليك البيت وتحول حياتك نكد، صح ولا لا؟ قل لها الكلام هذا، قل خلاص أنا بشوف بنت خالتي وبنت خالي يخاطبوني بمثل هذه العبارات العاطفية، عبارات الحب والعشق، ما ترضى. ولذلك يجب على زوجك أن تتوب إلى الله. ولو كان مباحا، ها شوف، لو كان مباح يجب عليها أن تطيعك، حتى لو كانت هذه مجاملة يجب عليها أن تطيعك. لماذا؟ لأنك أنت ما أمرتها بمعصية، أمرتها بمعروف، والله عز وجل قال ولا يعصينك في معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك يحرم عليها أن تستمر في هذا الأمر، لأنها عاصية لله وعاصية أيضا لزوجه، عاصية لزوجه. وإذا كانت هي بريئة وطيبة ونظيفة وتعتقد بأن هذا نوع من أنواع المجاملة، قل لها غلط، الناس ما يعتبرون هذا مجامل، الناس يعتبرون هذا هذه تحرش أو موازنة أو والعياذ بالله شيء من هذا القبيل. ومع ذلك يجب عليها أن تطيعك تستجيب لك وتقول لي ما تتواصل مع أولاد خالها وأولاد خالتها، في لابد من مسافة، هؤلاء ليسوا من محارمها، هؤلاء ليسوا من محارمها، ولذلك يجب أن تضع المرأة مسافة. فإذا كانت المرأة بريئة غيرها قد يكون مريض، قد الكلام هذا يكبر وربما الشيطان يذكي هذا في النفس. وعندي قصص يا أبو عبد الرحمن والله يشيب لها أهداب العين من نساء بريئات تساهلنا في أول الأمر في مثل هذا الخطاب في مثل هذه الألفاظ، وحصلت كوارث، حصلت كوارث نساء متزوجات. فعلى زوجك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تطيع الله فيك وأن لا تعصي الله فيك، لأنك أنت ما أمرتها إلا بمعروف. بارك الله فيك وجمعك وإياها على خير. أم أحمد من الكويت تقول إذا كنت مريضة أو مثلا أمي مريضة وأخذت إجازة مرضية لأن أمي عندها علاج كيماوي وأنا يعني معلمة وأبدل حصة بحصة ثانية أعوضها، وأيضا ما يؤثر هذا على المنهج وشيء من هذا القبيل، وعندنا تقول النظام بأنه إذا زادت الإجازة يكون هناك خصم، تقول ما الحكم، هل يجوز؟ أم أحمد بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يلتزم بالعمل الذي وكل إليه. أنت الآن بينك وبين وزارة التربية والتعليم عقد، هذا العقد عندك دوام يبدأ من الساعة كذا وينتهي بالساعة كذا، عندك مجموعة حصص تؤدينها بإخلاص وتفاني، عندك ضرورة الإبداع والإتقان في مهنتك حتى ترضين الله سبحانه وتعالى. إذا عمل أحدكم عملا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عندك وجودك في الفترة الزمنية هذه من الصباح إلى الظهر أو إلى كذا هذا مهم جدا، ما تخرجين إلا لضرورة أو حاجة، ولا بد أن يكون بإذن الجهة. إذا كنت مريضة أنت هناك إجازات مرضية، إذا الوالدة الله يحفظها لك إن شاء الله ويطول عمرها على الطاعة تحتاج إلى كيماوي وشيء وأنت تكونين معها، لابد من استئذان الجهة. واعتقد دائما الناس يتعاطفون مع المرضى ومع اللي يعانون مثلا مثل هذه الأمراض المعضلة. تقولين والله أنا استنفدت الإجازة المرضية استنفدتها كامل، خلاص أنت دخلت الآن في مسألة الخصم، يعني تدخلين وهذا شيء يعني طبيعي طبيعي، لكن تقولين أنا أخرج وأعوض هذه الحصة، يجب أن يكون بإذن الإدارة، لازم الإدارة تكون على اطلاع، ولازم لما تبدلين مع معلمة أخرى لابد أن يكون باطلاع الإدارة. أنت قد تقدرين بأن هذا ما يفوت المنهج وما كذا، لكن الإدارة قد ترى غير ذلك. فيا أخت الفاضل احرصي بارك الله فيك على هذه أخلاقيات المسلم في العمل وفي الوظيفة، هذا هو الإيمان اللي يدفع الإنسان أن يلتزم مثل هذه الأشياء، وفقك الله. أبو محمد من فرنسا يقول هل يجوز أن أصلي بزوجتي جماعة لأن المسجد يبعد عني نحو كيلو متر ونصف؟ أبو محمد الله يرضى عليك، كيلو ونصف، كيلو متر ونصف أعتقد أنه يعني قليل، 1500 متر أظنها قليلة. الآن ما شاء الله الناس يعملون رياضة 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 10 كيلو بعضهم ما شاء الله اللهم بارك. فما أدري، أنا السؤال اللي أطرح عليك، هل تسمع الأذان مجرد فيما لو إذا أذن على المئذنة، يعني قام المؤذن من دون ميكروفون من دون لاقط، هذا يسمونه الآخذ في اللغة، الآخذ أو اللاقط في اللغة العربية، لما تقوم على المئذنة عفوا يقوم هو على المئذنة يؤذن، أنت في بيتك تسمعه؟ إذا قلت لي نعم أسمعه فيما لو إذا وقف، يجب عليك أن تشهد الجماعة، لأن زوجتك ما يجب عليها الجماعة، سقطت عنها الجماعة، أنت يجب عليك أن تشهد الجماعة. و1500 متر اللي هو كيلو ونصف ما أعتقد أنه بعيد، خاصة إذا كنت شاب والحمد لله عندك الاستطاعة والقدرة على المشي. تقول لا ما أسمعه فيما لو إذا وقف على المئذن المؤذن أو على السطح وأذن صوته ما يصلني، أنت معذور في مثل هذه الحالة، لا يلزمك ولا يجب عليك، وإنما الأفضل أنك تشهد يعني الصلاة في المسجد بارك الله فيك. ولو صليت في البيت صلي بزوجتك وأولادك يكون أفضل. حفصة من ليبيا تقول توظفت في مدرسة الثانوية وأنا ما عندي رغبة قوية في إعطاء الدروس، هل ربنا سيحاسبنا؟ الجواب نعم، سيحاسبك يا حفصة، حفصة من ليبيا، سيحاسبك الله عز وجل. فإذا كان أنت الآن دخلت هذه المدرسة، توظفت فيها ومعلمة، وأنت ما عندك رغبة ولا عندك نشاط ولا عندك استعداد أنك تعطين البنات أو الطالبات، تعطينهم العلم، تلقنينهم، تجتهدين، جلوسك في البيت أفضل، جلوسك في البيت أفضل، لأن هؤلاء الطلبة والطالبات أمانة في أعناق المعلمين. المعلم ليست وظيفته فقط التلقين ويخرج. الآن عندنا أغلب الوزارات إيش؟ وزارة التربية والتعليم، في تربية وتعليم، وهؤلاء الأولاد أمانة في أعناق المعلمين، يتقون الله عز وجل فيهم ويخلصون في إعطائهم المعلومة، ويجتهدون في تنمية مهارات الطلبة وتغذيتهم بالثقافة النقية النظيفة، أن يحرصوا على أن يكونوا على قدر كبير من الفهم والعلم، لأن هؤلاء هم جيل المستقبل. فإذا كان تقول والله أنا فقط موظف وهكذا كيفما اتفق أعطي، لا لا، اجلسي في بيتك أفضل. وبعدين الآن تقولين مثلا ما عندي رغبة، ممكن أنك تنشطين، ممكن لما تعتقدين بأنك أنت الآن اختار الله عز وجل لك أفضل مهنة وأفضل وظيفة أنك تكونين معلمة. ما في أعظم يا حفصة من أن الإنسان يعلم الآخرين، ليس هناك أعظم من هذا. ولذلك الله عز وجل اختار الأنبياء، جعلهم علماء يعلمون الناس، أعظم شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وبعض إخواننا المعلمين يعتقد بأن والله التربية فقط خاصة بمعلمي التربية الإسلامية، وهذا غلط. مدرس الكيمياء يستطيع من خلال هذه المادة إنه يدخل الإيمان على نفوس الطلبة. مدرس الفيزياء، مدرس الرياضيات، مدرس المواد الأجنبية يستطيع أن يستبدل حتى المفردات بمصطلحات شرعية ويلقنهم ويزرع فيهم محبة الدعوة إلى الله، محبة نشر الخير، محبة يعني الأشياء التي يريدها الله عز وجل من خلقه ومن عباده. فعموما أختي الفاضلة أنصحك إذا تقولي والله أنا مالي رغبة وكذا، اجلسي في البيت أفضل حتى لا تكسبين يعني مال مشتبه. أما تقول لا عندي استعداد، في دورات تعينك، ممكن أنك تنتقلين إلى مدرسة أخرى تعيشين فيها مناخ أحسن وأفضل من المدرسة هذه. قاسم من ميونخ يقول: هل يمكن دفع مؤخر الزوجة الآن قبل الوفاة، وكيف تحسب القيمة، بالقيمة القديمة أم الحالية؟ أخوي قاسم بارك الله فيك، بالنسبة لمؤخر الزوجة هذا دين في ذمة الزوج، دين في ذمة الزوج، يجب عليه أنه يؤديه، وليس شرطا أن يكون في ساعة الوفاة أو الطلاق، بل لو طلبته المرأة لازم الزوج أن يدفعه. وطبعا دائما عندنا قاعدة: أي دين تعلق بالذمة فالسداد يكون بالمثل لا بالقيمة. أن تقول بالمثل يعني قديما مثلا 100، ها تدفع 100 سواء ارتفعت أم انخفضت، سواء كانت مرتفعة جدا أو منخفضة، ما لها إلا المثل. لكن الزوج طبعا بعض الفقهاء يفتي بأن تربط القيمة بالذهب، لأن في الغالب الذهب يعني يتراوح يعني، لكن ما يسقط السقوط الذي مثلا تسقطه بعض العملات تسقط سقوط يعني قد لا يكون فيها أي نفع، فالذهب يربطونه بالذهب. عموما الزوج يعني يعطي زوجته بالمثل ويتصدق عليها، يعطيها ويكرمها، هذه أم عياله، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعطيها وينفق عليها بارك الله فيك. والضاح من الإمارات يقول: هل يجوز نتف الشعر الزائد في الأنف أو شعر الوجه الذي أعلى اللحية بالخيط؟ أخوي الفاضل نعم، يجوز نتف الشعر الزائد الذي في الأنف. وما يذكر من بعض الأقوال ينسبون حديث بأن هذا يمنع الرزق وكذا، هذا كذب، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فشعر الأنف يجوز نتفه. أيضا الشعر غير اللحية على الوجنتين مثلا إذا كان قريب من العين يجوز إزالته بالخيط أو بالليزر إذا كان لا يضر، وشيء من هذا القبيل. عزيزة من ليبيا تقول: هل في حديث أن المرأة التي إذا طالت عزوبتها تقرأ سورة طه على ماء وتغتسل منه؟ ليس هناك حديث يا عزيزة في هذا المعنى، هذا غير صحيح. على المرأة أن تكثر من الاستغفار، تكثر من الدعاء لله عز وجل أن يختار لها الصالح والأصلح، هذا الذي عليه. أما قراءة سورة طه وجعلها في الماء، هذا كله ليس فيه دليل، ليس فيه أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم سميح من مصر تقول: هل صحيح حديث عن القهوة أن أول من شربها سليمان وقدمت الجن له القهوة، وأن الملائكة لا تستغفر ما دام أن رائحة القهوة موجودة؟ يا أم سميح، هذا من الخرافات، هذا من الدجل، هذا من الباطل، ولذلك لا يجوز التحديث به إلا على سبيل التحذير والتنبيه، هذا كله من الباطل يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. والقهوة ما عرفت إلا من الأزمان المتأخرة. عائشة من موريتانيا يقول: هل يجوز، تقول: هل يجوز للنساء تشيع الجنائز؟ الجواب: لا، ما يجوز، ما يجوز، نهينا عن اتباع الجنائز. تقول أم عطية: لا يجوز تشيع الجنائز ولا زيارة المرأة للمقابر، لكن لها أن تصلي على الجنازة في المسجد إذا حضرت وكانت هي في المسجد. فاطمة من جدة تقول بأنه يعني عندها طبعا سؤالها طويل للأسف أختصره، تقول: تأخر زواجي وما عندي شروط تعجيزية ولا أطلب مهر كبير، وتقولون، تقول: أهلي يحاولون تزويجي بمن يعني يأتي بما لا يتناسب، لا من حيث السن ولا من حيث الدين ولا من حيث كذا، يعني تريد كلمة تقول يعني أصبحنا نحن البنات اللي تأخر زواجنا محل تهمة ومحل نظرة سيئة أو سلبية شيء من هذا القبيل. فاطمة بارك الله فيك، أهم شيء رضا الله عز وجل، أهم شيء أن ترضين الله عز وجل، لا تلتفتين إلى مثل هذه الأشياء. الناس في الغالب للأسف الشديد لما يحكمون يكون حكمهم في قصور وفي ظلم أيضا. ولذلك أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول في المقابل: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنت يا أختي الفاضلة، كما أنني أوجه نصيحة إلى الآباء والأمهات وإلى المجتمع أنهم يرحمون البنات اللي تأخر زواجهن ولا يقصون عليهن بمثل هذه القسوة أو النظرة أو الكيل بمثل هذه التهم، يتقون الله عز وجل، كذلك أوجه نصيحة للبنات اللائي يتأخرن عن الزواج. في يا أختي فاطمة بعض البنات للأسف تتأخر عن الزواج بفعل نفسها، مثل الآن أنت تقولي: أنا ما أشترط مهر كثير. في بنات يشترطون مهر كثير أو أهلهم. في بعض البنات للأسف عندها مثاليات، عندها مثاليات، تريد زوج ما موجود إلا في الخيال، إلا في الخيال. في للأسف بعض البنات قدمنا أشياء دنيوية على مصلحة الزواج، إما دراسة إما عمل إما شيء، ففاتها قطار الزواج. هذه تتحمل يعني خطأها، تتحمل خطأها، يجب عليها أن تتحمل خطأها. ولذلك المرأة يعني إذا جاءها صاحب الدين والخلق لا ترده. أحيانا سبحان الله بعض البنات تحرم الزواج بسبب أن هي كفرت بنعمة الله حينما جاءها شاب في استقامة وفي تدين وابن حلال، فرفضته لأمور دنيوية قد والعياذ بالله تحجب عن 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 الزواج. ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. خلصنا؟ طيب، أعتذر منكم، خلص الوقت، لكن أسئلة كثيرة. أؤكد وعيد يا أخواني، أي واحد يرسل رسالة عبر خدمة الواتساب يذكر الاسم أو الكنية والبلد أيضا، واختصروا الأسئلة الله يرضى عليكم. يعني بعض الأسئلة تحتاج مني وقت كثير حتى ألخصها، أنا قاعد ألخص الأسئلة، فاختصروا الله يرضى عليكم، وأنا أفهم السؤال أحيانا لما يأتيني. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.